اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. أيها الإخوة والأخوات، في مقدمة البرنامج نتقدم بأحر التعازي لمستمعينا الأفاضل والعالم الإسلامي بذكرى رحيل خاتم الأنبياء والمرسلين منقذ البشرية وشفيع الأمة أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكرى استشهاد الإمام الحسن بن علي المشتبه عليه السلام. ففي 28 من صفر من العام 11 للهجرة رحل الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مودعا هذه الدنيا الفانية بعد أن أتم الرسالة الإلهية للبشرية وأنقذها من أدران الدنيا. وقد ولد الرسول الأعظم في مكة المكرمة قبل الهجرة المباركة ب 52 عاما، وترعرع في أنبل عوائل قريش والجزيرة العربية، إذ تربى على يد جده وعمه كبار رجال العرب آنذاك وقمم الأخلاق والأدب. فاشتهر صلى الله عليه وآله وسلم منذ صباه بأدبه الرفيع وصدقه وأمانته، بحيث سمي بالصادق الأمين. ولما بلغ 40 من العمر بعث رسولا من قبل الله سبحانه وتعالى إلى العالم ليكون خاتم وخاتم الأنبياء والمرسلين، يدعوهم لعبادة الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام وملذات الدنيا البالية باعتناق الدين الإسلامي الذي تحل به كافة المشاكل. وتحمل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الطريق الصعاب والضغوط التي لم تنزل على نبي قبله لينتشر الدين الإسلامي في أقاصي الأرض. في 28 من صفر عام 50 للهجرة استشهد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والنجل الزهراء البتول سلام الله عليها، والنجم الثاني في سماء الإمامة، وذلك طبقا لأقوى الروايات. وقد ولد الإمام الحسن عليه السلام في المدينة المنورة في العام الثالث للهجرة، وتربى في بيت النبوة ومعدن الرسالة السماوية التي كانت تضم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمه الزهراء البتول فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليهما. وكفى به فخرا أن عاصر جده خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لمدة 7 سنوات، ومن ثم ترعرع في أحضان أمه الزهراء عليها السلام وأبيه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولما بلغ 37 من العمر استشهد والده أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبعد ذلك تولى إمامة الأمة الإسلامية ونشر العلوم الإسلامية، وبعد مبايعة المسلمين له وتوليه قيادة الأمة الإسلامية حاول معاوية بن أبي سفيان محاربته للسيطرة على الأمور بعد أن حارب والده الإمام علي عليه السلام. وبالنظر إلى علم معاوية بمعرفة الإمام الحسن عليه السلام بحقيقة آل أمية وتشكيله للتهديد الجاد لنظامهم، لذا خطط لقتل الإمام عليه السلام، فتم ذلك بدس السم إليه في طعام من خلال عناصره ليستشهد صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا وفي 3 من شهر مهر عام 1321 هجري شمسي، والذي كان مصادفا لـ25 من أيلول سبتمبر عام 1942 ميلادي، توفي في مدينة همدان الأديب والشاعر الإيراني الكبير محمد يوسف زادة المعروف بغمام الهمداني. وكان غمام متضلعا في علوم المنطق والفلسفة والأدب الفارسي، بالإضافة إلى أنه يعتبر من كبار مناضلي الثورة الدستورية، وقد وقف ضد النظام الملكي ومحاولاته للتفرد بالسلطة، إلا أنه عند انحراف الثورة الدستورية عن مسارها وانخراط عناصر النظام الملكي في صفوف زعماء الثورة، انسحب غمام الهمداني من الحركة الشعبية لدعم الثورة الدستورية، وكرس وقته للنشاطات الاجتماعية والأدبية. ولغمام الهمداني حسب المؤرخين مجموعة من المؤلفات لم يبق منها سوى ديوان للشعر يضم 1/3 أشعاره فقط. أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. عظم الله أجوركم وإلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الامويين قتل بليلة 41 ممن جمع القرآن.
لحرمتي الحسين
رزية الحسين ما مثلها، حلت بمقتول ولا سباه، مصيبة يسيرها ظاهر وجلها الرؤوف قد أخفاه.
أفجات الكون بأرجائه، من غيره قاتله بكاه، من غيره أبكى الربا خطبه، من مثله بكت له سماه.
حمائم السعد بكت فقده، وضجت الحيتان في عزاه، واحمرت الشمس بأقمارها، مذ خضب المشيب من دماه.
وثارت الرمال في غيرة كي تستر المذبوح في عراه، أمثله يسلب واذ لنا، عمامة الخير كذا رداه.
أمثله يبقى على تربها عار ثلاثا ستره ثراه. كل نبي هام في وجده، كل صفي بكرة نعاه.
بكوه طرا قبل ميلاده، ثم بكاء الختم ما أشجاه. ختم النبيين ومولاهم، وأقرب الخلق إلى مولاه. هو سيد الباكين أبكاهم، أعلى الحسين والعزى عزاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بتوفيق الله نلتقيكم في خاتمة حلقات برنامج تاريخ المجالس الحسينية.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين. هذه الحلقة نخصصها لخلاصة وبلورة للمستفاد من الأحاديث الشريفة وروايات المؤرخين المعتبرة فيما يرتبط بأهم المعالم الأساسية لمسار المجالس الحسينية، نجملها ضمن النقاط التالية. أولاً، ثبت في صحاح الأحاديث الشريفة المروية عند مختلف الفرق الإسلامية أن مجالس العزاء الحسيني قد بدأت قبل استشهاده عليه السلام بفترة طويلة، بل وقبل مولده الشريف. وقد تنقلت المصادر المعتبرة كثيرا من الروايات الشريفة المصرحة بأن جبرائيل الأمين عليه السلام قد أخبر النبي المصطفى بنبأ الشهادة الحسينية، وبدوره قام صلى الله عليه وآله بإخبار أهل بيته عليهم السلام وصحابته بذلك.
وجاءت هذه الإخبارات مقرونة ببكاء ورثاء لسيد المظلومين الحسين عليه السلام، وإعلان لغضب الله على ظالميه وقاتليه والبراءة منهم، فهي مجالس عزائية في جوهرها. وتصرح الأحاديث الشريفة بتكرر إقامة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لهذه المجالس العزائية الحسينية في مناسبات عدة قبل ولادة سبطه الحسين، وعندها وبعيدها، ثم وهو عليه السلام طفل. واستمرت هذه المجالس إلى حين وفاته صلى الله عليه وآله، إذ تحدثنا عن إقامته لمجلسه الحسيني الأخير قبيل وفاته، فقد ودع الدنيا محزونا لهذه المصيبة العظمى وقبل وقوعها بعقود.
جيتك خويا حاكيني عليك أمك المظلومة، ويني بياك ترمضر جسمك هم بعد بيرو يا ابن أمي صديق مذبوح، وينيلي انغار الحالي ويام جسمك يوديني.
مستمعين الأكرم، إن الأحاديث المحمدية المشار إليها والمتواترة في المصادر الإسلامية تشكل في الواقع أدلة واضحة على أن إقامة مجالس العزاء الحسيني سنة نبوية ثابتة في سيرة من أمرنا الله عز وجل بالتآسي به وأخذ أمور ديننا عنه، فهو صلى الله عليه وآله الأسوة الحسنة. وقد التزم أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بهذه السنة النبوية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما سنشير لذلك، ولكن بعد أن نستمع للحديث الهاتفي وفيه يجيبنا ضيف الحلقة الأخيرة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية سماحة الدكتور لبيب بيضون باحث إسلامي من دمشق على السؤال التالي: كيف تفسرون اندفاع محبي أهل بيت النبوة عليهم السلام في إقامة المجالس الحسينية والمشاركة فيها وبذل الأموال من أجل ذلك كل عام، على الرغم من مرور كل هذه القرون على واقعة الطف الفجيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن نهضة الحسين عليه السلام تعلمنا مبادئ الإسلام الصحيحة المتمثلة في العزة والكرامة وإباء الضيم وفي الصبر والتحمل والصمود، وأن نقدم أرواحنا فداء للإسلام والحق. وهذه المبادئ نحن نحتاج إليها في كل وقت وكل زمان. من أجل ذلك فإننا نحيي ذكرى الحسين عليه السلام ونقوم ببناء الحسينيات والذكرى الدائمة في كل يوم، لنبين كيف استشهد الحسين وكيف التزم بالدين وأراد تصحيح المفاهيم الصحيحة. من هنا كانت المجالس الحسينية منارا عظيما لننهج نهج الحسين ونظل دائما مرتبطين بالإسلام وبمبادئه الصحيحة. وإن ما حصل مع الحسين عليه السلام من فداء عظيم، وقدم نفسه وجميع أهله وأصحابه فداء للدين، هذا نحتاج إليه في كل دور وفي كل زمان، لأنه دائما هناك الهجمة الفظيعة ضد الإسلام. فنريد نحن أن نقاوم هذا الظلم والشر، ولا نرضى بأن نظل نرزح تحت الظلم والاستعباد من قبل القوى العالمية الكبرى التي لا تعرف للحق أي معنى في حياتنا الحاضرة. فهذه هي أهمية وجود المجالس الحسينية في كل بلد من البلدان، وفي كل يوم تحيي هذه المبادئ العظيمة التي لولاها لم يبقى للإسلام أثر ولا معنى في حياة المسلمين. ونلاحظ في تاريخ الإسلام أن الإسلام حين بدأ وكان غضا لم يتأصل بعد، وقام الأمويون يريدون وأده في مهده ابتداء من سنة 40 هجرية، وحولوه إلى من خلافة شورية إلى خلافة ملكية قيصرية، وتمثل ذلك بتعيين يزيد خليفة على المسلمين. عند ذلك قام الحسين عليه السلام باعتباره الوريث الشرعي والممثل للإسلام، لم يرضى ببيعته وحاول القيام بنهضته المباركة واستشهد من أجلها في كربلاء. فهذه الواقعة الهامة جدا عند المسلمين هي التي كان هدفها إحياء الدين الإسلامي الذي كاد أن يندثر وأن ينتهي. ولو أن الحسين عليه السلام لم يقم بهذه الثورة العظيمة فكان للإسلام يذهب ضياعا ولا يبقى منه أي شيء. فقدم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، الحسين قدم نفسه قربانا لهذا الدين. فإذا كنا نرى الآن أي حياة كريمة عند المسلمين فهي نتيجة لما قدمه الحسين عليه السلام، وبما أنه قدم كل ما يملك وحتى نفسه العظيمة، ورضي أن أولاده الصغار ونساءه يؤخذن سبايا إلى دمشق، كل ذلك من أجل أن يحيي المعاني الإسلامية وأن يعطينا السعادة بشهادته الكريمة. فكيف لا نقيم ذكره في كل زمان وفي كل مكان ونتأسى به ونسير على نهجه؟ فعند ذلك نكون قد حصلنا على الفوز في الدنيا والآخرة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر الدكتور لبيب بيضون الباحث الإسلامي من دمشق على هذه التوضيحات، ونتابع أعزائنا مستمعي إذاعة طهران تقديم الحلقة الأخيرة وهي 26 من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، وموضوعها هو عرض خلاصة لأهم المحاور المركزية فيه. وأول هذه المحاور هو ما أشرنا إليه من أن صحاح الأحاديث الشريفة والمتواترة تثبت أن إقامة هذه المجالس والدعوة لها سنة محمدية دعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وقوع فاجعة الطف بسنين كثيرة. وثانيا، فإن سائر أئمة العترة المحمدية قد التزموا بهذه السنة النبوية بدءا من أمير المؤمنين إلى خاتم الأوصياء المهدي صلوات الله عليهم أجمعين، فهم جميعا أقاموا بأنفسهم مجالس العزاء الحسيني ودعوا لها وحثوا المؤمنين عليها وبينوا عظمة بركاتها في حفظ الإسلام المحمدي الأصيل وحفظ روح البراءة من الظالمين في الوجدان الإسلامي.
مستمعين الأكرم، ثالثا يشهد تاريخ المجالس الحسينية على أن الطواغيت وعلى مر التاريخ قد حاربوا هذه الشعائر الإلهية بمختلف الوسائل وأشدها إرهابية وخبثا، لكنهم فشلوا في مسعاهم لمحوها، بل شاءت إرادة الله عز وجل أن تجعل من مكائدهم ومسعاهم سببا للمزيد من اندفاع المؤمنين في إقامة هذه المجالس والمشاركة فيها. ولذلك نلاحظ أن سعة إقامة هذه المجالس كما وكيفا كانت في ازدياد مضطرد في حصيلتها النهائية على مر التاريخ.
رابعا المستمعين الأفاضل، نلاحظ في تاريخ المجالس الحسينية للعزاء أن إقامة هذه المجالس شملت مختلف بقاع العالم الإسلامي مستمرة في مختلف مقاطع التاريخ الإسلامي. وقد ذكر السيد صالح الشهرستاني في كتابه الوثائقي تاريخ النياحة كثيرا من الشواهد على هذه الحقيقة. خامسا، كما يتضح من تاريخ المجالس الحسينية أنها تميزت بمشاركة واسعة فيها ومن مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، فأصبحت بذلك محورا وحدويا أساسيا لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومن معالم هويتهم الرسالية.
سادسا وأكثر من ذلك، نلاحظ عزيز المستمع في تاريخ هذه المجالس أن إقامتها والمشاركة لم تقتصر على أتباع مدرسة الثقلين ولا على عموم المسلمين، بل شملت أتباع الديانات الأخرى، الأمر الذي يكشف عن كونها تعبر عن قضية إنسانية فطرية. سابعا وأخيرا، كما أن تاريخ مجالس العزاء الحسيني يكشف بوضوح أنها تمثل أحد المنطلقات الأساسية للهداية إلى الدين الحق وترسيخ قيمه في القلوب، والشواهد على ذلك ومن مختلف العصور يفوق حد الحصر والإحصاء.
تنادي ابن أمي مخدوم الملك، تنادي ابن أمي مخدوم الملك، عن خواتك والعيالك عطلك، ما نجينا بيا حسين وجيت لك، أكبوهم ناشف دوامعتي عني الرشيح.
وإلى هنا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران ينتهي لقاؤنا بكم في الحلقة 26،
وهي الأخيرة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ودمتم سالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمتي الحسين
يا صاح يا صاح يا صاح يا صاح يا صاح حسبك رقدة وسبات وسبات أو ما تهزك هذه النكبات يا صاح يا صاح يا صاح كثرت بك الأبيات 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 كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي 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 وليس تمضك الأبيات الأبيات يا صوح يا صوح يا صاح يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين 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 وبصدرك آهات والأنات والأنوات ويلا ويلا متى تبقى يا صاح يا صاح يا صاح ويلا متى تبقى يا صاح بدينك جاهلين جاهلين فالجاهلون بدينهم أموات فالجاهلون بدينهم أموات يا صوح يا صاح يا صوح يا صاح
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الحديث إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وذكرنا بعضا من شروطها، وفي هذه الحلقة نذكر شرطا آخر للاستعاذة الحقيقية، وهو الإيمان والتوكل. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالآية الشريفة صريحة في كون الشيطان الرجيم ليس له سلطان وقوة وسيطرة على الذين آمنوا، على المؤمنين الخاشعين، المؤمنين الحقيقيين الخلص. فالإيمان الذي تذكره الآية ليس الإيمان البرهاني كما يسميه أهل العلم، وهو العلم فقط، العلم المجرد. الكثير من الناس يؤمن بوجود الله وعظمته ولطفه واليوم الآخر وغير ذلك من أسس الإيمان والاعتقاد. لكن هل أن مجرد الإيمان يجعله خارجا عن سلطة وسيطرة الشيطان؟ لاحظوا أعزائي المستمعين أن الشيطان نفسه يؤمن بالله تعالى ويعرف أنه خالق ورازق وقاهر وغير ذلك، فهو مؤمن بمعنى العلم بهذه التفاصيل، لكنه يحسب الآن ضمن زمرة الكفار. نعم كان لديه علم بالمبدأ والمعاد، ولكن مع علمه هذا يعتبر كافرا. الشيطان لا ينكر عظمة الله وعزته كما صرح بذلك القرآن الكريم، يقول تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقسم بعزة الله تعالى ويعلم بوجودها، لكنه يعد من الكافرين. فمجرد العلم والاعتقاد لا يسمى إيمانا، بل ليس هو الإيمان الكامل. نعم هو أساس الإيمان، لكنه بمجرده لا يعتبر إيمانا كاملا. ولو كان مجرد العلم البرهاني والاستدلالي إيمانا لزم من ذلك أن يخرج كل معتقد وكل عالم بهذا المستوى عن سلطة الشيطان. القرآن صريح في كون الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، ونحن في واقع الحال نرى أن سلطة الشيطان نافذة على الذين آمنوا إيمانا برهانيا استدلاليا فقط. إذن ما تشير إليه الآية الشريفة هو الإيمان على المستوى الأرفع الذي يشتمل على الاعتقاد والسلوك والتوجه إلى الله تعالى. هؤلاء المؤمنون هم الذين يسيطر الحق تعالى على ظاهرهم وباطنهم وسرهم وعلنهم، هؤلاء هم الخارجون عن سلطة الشيطان وسيطرته. فالإيمان إذن شرط من شروط الاستعاذة، وهذا الإيمان هو الاعتقاد القلبي الذي يترتب عليه السلوك والتصرفات والحركة. والمؤمنون الذين ليس للشيطان عليهم سلطان هم الذين خرجوا من ظلمات الجهل والعصبية والعجب والتكبر، خرجوا من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الطاعة والعبادة والعلم والانقطاع إلى الله تعالى. جنبنا الله وإياكم شر الشيطان، وأعاذنا وإياكم من سلطانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
دموع المصاب بالمصطفى والمجتبى عليهم السلام.
نعته إلى علياه علياء نفسه، وعزى به التوحيد كل موحدي، ومزقت الدنيا عليه فؤادها، وشق عليه الدهر جيب التجلد، وعين الهدى لم ترق دمعتها أسا عليه، ولا زالت بجفن مسهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، أنه هو خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد المصطفى الهادي الأمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وتحية طيبة لمستمعينا، وأعظم التعازي نقدمها لحضراتكم بذكرى رحيل أشفق الناس على الخلائق أجمعين الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم،
وكذلك ذكرى استشهاد صبطه سيد شباب أهل الجنة ثاني أئمة الهدى الإمام الحسن المجتبى صلوات ربي عليه.
نعم، وبهاتين المناسبتين الأليمتين نقدم لحضراتكم إخوة الإيمان هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم أعلام الهدى.
مستمعينا الأفاضل، لقد دعا نبي الهدى والرحمة الإلهية العالم كافة إلى الإيمان بالله الواحد الأحد وعبادته جل شأنه، وترك عبادة الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تسمع، متمما صلوات الله عليه لمكارم الأخلاق، حاثا على محاسن الصفات، آمرا بكل حسن، ناهيا عن كل قبيح، متحملا أشد الصعاب في سبيل تبليغ رسالات ربه حتى أكملها لتكون منارا لهداية العالمين إلى يوم القيامة.
وقد قاس صلوات الله وسلامه عليه أشد الآلام من سموم عدة دستها له أيدي أعداء الله تعالى، فرحل وهو يعلم بما ستقاسيه من بعده عترته الطاهرة عليهم السلام من أهل الجفاء والأحقاد، فعظمت مصيبته في العالمين وهو يتحملها، ويوصي أهل بيته بتحملها، وذلك ابتغاء مرضات الله رب العالمين.
مستمعينا الأفاضل، أقبلت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وهي تجر أذيال الحزن وتتطلع إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على وشك الالتحاق بربه الكريم، فجلست عنده منكسرة القلب دامعة العين وهي تردد: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
وفي هذه اللحظات الكئيبة فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينيه وقال بصوت خافت: يا بني، هذا قول عمك أبي طالب. وأومأ إلى بضعته الزهراء عليها السلام أن تدنو من ليحدثها، فانحنت عليه فسارها بشيء فبكت، ثم سارها ثانية فضحكت، فسألوها عن سر ذلك فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله. وحينما سئلت عن هذا بعد رحيل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته قالت:
أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قد حضر أجله وأنه يقبض في وجعه هذا، فبكيت. ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحك.
مستمعين الأفاضل، أما أمير المؤمنين علي عليه السلام فلازم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة ذي الظل لظله حتى آخر لحظات حياته الشريفة، والنبي يوصيه ويعلمه ويضع سره عنده. وفي الساعة الأخيرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا لي أخي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد بعثه في حاجة، فجاءه الأمير فقال له: أدن مني. فدنا منه فاستند إليه، فلم يزل مستندا إليه يكلمه حتى بدت عليه علامات الاحتضار، فرحل ذو الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم في حجر وصيه وخليفته من بعده الإمام علي سلام الله عليه. وهذا ما صرح به أسد الله في إحدى خطبه الشهيرة، وهي الخطبة 97 بعد 100 في نهج البلاغة.
أجل أيها الكرام، في كل مكان لم يكن حول طه الأمين صلى الله عليه وآله في اللحظات الأخيرة إلا وزيره الإمام علي وأهل بيته عليه وعليهم السلام. وقد علم الناس برحيله إلى الرب الرحيم من الضجيج والصراخ الذي علا من بيت الرسول صلى الله عليه وآله حزنا على فراق الحبيب، وخفقت القلوب هلعة لرحيل أشرف المخلوقات، ودخل الناس في حزن وذهول، رغم أنه صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته كان قد مهد لذلك، ونعى نفسه الشريفة عدة مرات، وأوصى الأمة بما يلزمها من طاعة وليها وخليفته من بعده أخيه وابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، عظم الله لنا ولكم الأجر. أيها الإخوة والأخوات، في الدقائق التالية يشاركنا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الإسلامي من لبنان في هذا البرنامج التأبيني، من خلال توضيح جانب من أبعاد مصيبة فقدان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. والموضوع والسؤال عندما يسأل عن ارتحال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله ومعنى ذاك المصاب، وماذا يعني للأرض وللسماء. كما نعلم، محمد صلى الله عليه وآله هو خاتم النبيين وسيد المرسلين، هو آخر علقة بين السماء والأرض، يهدي إلى الله تبارك وتعالى ويوصل الناس بالسماء، ولا نبي بعد محمد. وكانت آخر نزلات جبرائيل عليه سلام الله كأمين للوحي بين السماء والأرض على قلب النبي، فانقطعت تلك الرحلات، ودخلنا بعد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في الفترة الفاصلة بين البعثة النبوية الأخيرة ويوم القيامة، مرحلة المهلة هذه التي نعيشها في هذه الأيام، مع علمنا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله. وهنا نرى عظم وكبر المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا، أن نبينا قد ارتحل وأن عهد الأنبياء قد انتهى، وأننا الآن أصبحنا في وقت التمحيص والامتحان، وأننا على عاتقنا الآن نسير نحو يوم القيامة، نحو اليوم الموعود، وأن الأمانة قد ثقلت بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله. علينا بالمحافظة على ذلك الختم النبوي، على تلك الرسالة السمحاء العظيمة، الأمانة التي ألقيت على أعناقنا. يجب أن نعمل لتبقى حية نابضة، لتبقى صحيحة، لتبقى مستقيمة، لتبقى وهاجة، لنوصلها من جيل إلى جيل. هي ألقى النبي، ترك النبي بيننا أمانة، وهي أمانة الإسلام بعد جهاد 23 سنة صلوات الله عليه، وأدى ما عليه وترك لنا حمل تلك الأمانة، مع علمنا أنه لا نبي يأتي من بعده، وأصبحنا نحن مكلفين بحمل هذه الأمانة التي نزل بها جبرائيل من الله تبارك وتعالى وألقاها على قلب النبي الأكرم. ونحن الآن شهود وشهداء لحمل هذه الأمانة، للمحافظة عليها، لتشذيبها، لتنظيفها، لتهذيبها، لتبقى حية نابضة صحيحة وهاجة، تنتقل من جيل إلى جيل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم، ارتحال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عند العقلاء الذين آمنوا برسالته وعرفوا قيمته صلوات الله عليه، وعرفوا الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض وحملها الإنسان. نحن الآن ممن قدم نفسه لحمل هذه الأمانة، أهل لها، أعان الله على ذلك، ونسأل الله أن لا نقصر في حملها، وأن نؤدي الأمانة كما أمرنا بها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، حتى يرضى الله عنا ويحيينا محيا النبي الكريم ويميتنا على نهج القويم. والموضوع الآخر، أن محمد صلى الله عليه وآله هو رحمة للعالمين، بعثه الله رحمة، وهذه الرحمة التي بعثت مع الحبيب المصطفى كذلك يجب أن نحافظ على التعامل بها فيما بيننا، لا تخدش كما يفعل الآن التكفيريون الذين يردون على محمد. محمد بعث رحمة للعالمين، وجاءت ثلة من الناس تدعي الوصلة بالنبي الأكرم محمد، ولكن تقتل على الهوية، على التهمة، على الشبهة، تكفر هذا وتعطي سق البراءة بالإيمان لهذا، وهذا ما يناقض موضوع الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله. نعم أخوتي الكرام، لنفسي ولكم ولملائكة السماء ولجبرائيل بشكل خاص بارتحال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويجب أن نفقه المسؤولية التي الآن ملقاة على عاتقنا لحفظ الرسالة المحمدية والأمانة المحمدية التي تصدينا لحفظها إن شاء الله، وأن نكون أهلا لذلك. إن عشنا فبين يدي رب رحيم، وإن متنا فإلى كنف رب رحيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لسماحة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الإسلامي من لبنان على هذه المشاركة، ونجدد تقديم التعازي الولائية بذكرى رحيل نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم وسبطه الأكبر الإمام الحسن عليه السلام.
علينا فجر ثورة تحيي النفوس الحرة، محمد صار للثوار قدوة، محمد والأحرار الله الله مختار عزة.
قم وانعل الزهراء مهجة قلبها، الحسن الزكي بزفرة وحنين، منعوه من حرم النبي مخافة من أن يقوم بثأره المضمون.
نعم أيها الموالون في كل مكان. إضافة إلى ذكرى رحيل خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم هذا اليوم، تصادف على بعض الروايات ذكرى استشهاد سبطه المنتجب الإمام الحسن المجتبى الزكي في 28 من شهر صفر من سنة 50 للهجرة النبوية الشريفة. وعرف الإمام المجتبى الصبط بعظيم حلمه وزهده وتواضعه وكرمه وجوده، حتى لقب بكريم آل البيت عليهم صلوات الله تعالى، وتحمل الكثير من الصعاب والمشاكل من أجل الحفاظ على بيضة الإسلام والدفاع عن حياض الدين المبين الحنيف وفتح حقيقة النفاق الأموي. وهو كجده الرسول صلى الله عليه وآله وأبيه المرتضى عليه السلام قائد مبدئي تتلخص مهماته القيادية في كلمة موجزة ذات معنى واسع وأبعاد شتى، هي الهداية بأمر الله عز اسمه.
انطلاقا من قوله تبارك وتعالى في الآية 73 من سورة الأنبياء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
نعم، والهداية بأمر الله القدير تتجلى في تبيان الشريعة الإلهية النقية وصيانتها من أي تحريف أو تحوير يتصدى له الضالون المضلون. وقد قدم الصبط الأكبر عليه السلام حياته الشريفة ثمنا لقيامه بهذا الدور الإلهي، حيث استشهد بسم زعاف استورده الطاغية الأموي معاوية من ملك الروم ودسه لسيد شباب أهل الجنة على يد زوجته جعدة ابنة الأشعث التي أغراها بمتاع دنيوي لم تحصل عليه فخسرت الدنيا والآخرة.
لهفي لنعشك والعداة تنوشه بسهام حقد بارز وكميني، أخي أما الحزن فبعدك سرمد والوجد مني ما حييت قريني.
نعم أيها الكرام، وعندما ثقل حال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام واشتد به الوجع التفت إلى أهله قائلا، أخرجوني إلى صحن الدار أنظر في ملكوت السماء، فحملوه صلوات الله عليه إلى صحن الدار، فلما استقر به رفع رأسه إلى السماء وأخذ يناجي ربه ويتضرع إليه قائلا،
اللهم إني احتسبت عندك نفسي، ثم قال عن غدر معاوية ونكثه للعهود واغتياله إياه، لقد حاقت شربته، والله ما وفى بما وعد ولا صدق فيما قال.
وأخذ الإمام الحسن عليه السلام يتلو آية الذكر الحكيم ويبتهل إلى الله جل جلاله ويناجيه، حتى فاضت نفسه الزكية إلى جنة المأوى وسمت إلى الرفيق الأعلى، تلك النفس الكريمة الزاكية المطهرة الطاهرة. لقد استشهد حليم المسلمين وسيد شباب أهل الجنة وريحانة الرسول صلى الله عليه وآله وقرة عينه، فأظلمت الدنيا لفقده وأشرقت الآخرة بقدومه.
حضرات المستمعين الأفاضل، وإلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة بذكرى رحيل أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك استشهاد السيد الطيب المجتبى الزكي الإمام الحسن سلام الله عليه.
فأحر التعازي بين يدي الموالين لمحمد وأهل بيت محمد، نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بأن نكون في خدمة أهل البيت ومن خدمتهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أمين يا رب العالمين. شكرا لحسن متابعتكم، ونسألكم الدعاء.
أكواننا تبكي على خير الملا، أين رسول الله؟ هي أكواننا تبكي على خير الملا، أين رسول الله؟ كيف الخطب هائل كل يسائل صوتك فالخط، أين أين رسول الله؟
أين رسول الله؟
أكواننا أكواننا سمع سمع تبكي على خير فجر المصيبة وعين تتمثل، شفت عالم نوجه تلف ويتبدل، هذا من صلاتي مزاق فجر المصيبة وعين تتمثل، شفيت عالم نوجهه تلف ويتبدل، حواسي الخمسة كلهن صرت أتأمل، سمعت كل ذرة تصرخ وبحزين تسأل، وين اللي عليه المصحف يتنزل، ها وانا اللي عليه المصحف وانا الها ديوان المصطفى المرسل، الحزن شامل كل يسائل، الحزن الحزن شامل كل يسائل، أين رسول الله؟ أين رسول الله؟
أين رسول الله؟
أكواننا أكواننا